الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يقول رحمه الله تعالى: قد كانت لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة، أي قدوة صالحة وائتمام ينفعكم، أيها الله عز وجل يذكر عباده أنهم ليسوا وحدهم على هذه الطريق، بل هناك من يقتدون به، وهي دعوة نبي الله إبراهيم ودعوة الأنبياء، أنهم يدعون أقوامهم إلى البراءة من المشركين ومواالاة أهل الإيمان. فلهذا ذكر ربنا جل وعلا أن لنا أسوة حسنة في هذا الباب العظيم، لأنه متعلق بالكفر والإيمان، متعلق بحيازة وتميز أهل الإيمان عن غيرهم من أهل الكفر والنفاق. فقال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة، أي قدوة صالحة وائتمام ينفعكم، في إبراهيم والذين معه، أي من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به عليه الصلاة والسلام، وكان إماما في التوحيد، وهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. فلهذا أمرنا الله عز وجل أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله عز وجل: إذ قالوا لقومهم، أي نبي الله وإبراهيم، نبي الله إبراهيم وقومه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله. وهذا واجب على كل مسلم، أن يتبرأ من كل ما يعبد من دون الله، وكذلك يتبرأ من كل من عبد غير الله من المشركين. فلهذا قال: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لا بد للمسلم أن يكفر بما عبد من دون الله، كما جاء في حديث طارق بن شهاب: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ومن مقتضى هذه الشهادة العظيمة لا إله إلا الله أنك تتبرأ من شرك المشركين، بل وتتبرأ من المشركين أنفسهم. قال: ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح، فقالوا كفرنا بكم وبدا أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وهذا من ركني كما قلنا البراء التبرؤ من الكفار، لا بد للمسلم أن يظهر العداوة والبغضاء كما أظهر الكفار عداوتهم لأهل الإسلام. ولهذا الله عز وجل قدم في بداية السورة أنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهم أعداء يتربصون بأهل الإسلام الدوائر، وكذلك أيضا يتمنون أن يكفر أهل الإسلام مثلهم بدين الله جل وعلا، وودوا لو تكفرون، فهم أعداء كما قال الله عز وجل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، معنى لو وجدوا فيكم فرصة لفعلوا فيكم الأعاجيب. ولهذا هذا دأب جميع الكفار، ليس هناك من الكفار من يرحم أهل الإسلام ويكون معهم إلا إذا كانت له مصلحة. صحيح أن هناك من الكفار من هو أولى من غيره من ناحية الرفق شيئا، كما قال الله عز وجل في النصارى ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وهذه الآية ليس فيها أن النصارى من أهل الإسلام كما ظنه بعض المنحرفين، حتى استدلوا بمثل هذه الآية على أن العداوة التي بيننا وبين اليهود ليست عداوة دين وإنما عداوة أرض، أو كذلك العداوة التي بيننا وبين النصارى قالوا أنها ليست عداوة دين. وهذه الآية تكذبهم وأن العداوة التي بيننا وبين الكفار هي عداوة دين. فلهذا تعلم خطأ قول من قال من الإخوان المسلمين أن العداوة التي بيننا وبين اليهود عداوة أرض، كما صرح بذلك قائدهم ومؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا، وكذلك القرضاوي، وكذلك غيرهم من هؤلاء يقولون أن العداوة التي بيننا وبين الإخوان أو بين اليهود عداوة أرض، وهذا كلام باطل، بل عداوة دين، بل عداوة دين. الله عز وجل بين أنهم أعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلهذا من يتولى هؤلاء فهو مثلهم في الكفر، فدل على أن الموالاة والتولي لا بد أن يكون لأهل الإيمان، وأما أهل الكفر فلا بد على المؤمن أن يبغضهم وأيضا يبرز العداوة التي تكون بيننا وبينهم. قد كما قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي ظهرت نظهر هذه العداوة التي بيننا وبينكم، أي قال البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان. ليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك أبدا، معنى ليس هناك وقت معين، حتى لو مثلا حصلت هدنة، حصل سلام، حصلت اتفاقية بيننا وبينهم، ليس معنى ذلك أننا نحبهم أو أننا نودهم، لا، وإنما يكون البغضاء والعداوة أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده. إذا آمنوا انتهت هذه العداوة، فهذه العداوة والبغضاء انما تكون لاجل كفرهم بالله ولاجل شركهم بالله. فقال ما دمتم مستمرين ابدا، اي ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا يدلك على ان المؤمن لا يكون من اهل المصالح، ان وجد نفع منهم ود اليهم وتقرب اليهم، وان لم يجد نفعا بارزهم بالعداوه والبغضاء، بل المؤمن يبارزهم بالعداوه والبغضاء ابدا. وان عاملهم مثلا معاملات عاديه كما سياتي ان شاء الله تعالى فهذا جائز، وخاصه غير الحربيين، لان الكفار كلهم اعداء، لكن هناك من هو اكبر عدوا للمسلمين من غيره. ولهذا قال الله عز وجل لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. فالكفار ليسوا على مرتبه واحده في عداوه اهل الاسلام، وكذلك ايضا اهل الاسلام ليست عداوتهم وبغضاؤهم في الكفار واحده، بل يعادون من يحاربهم ومن يقتل المسلمين اكثر. فالان اليهود هم ابغض الناس وابغض الكفار لاهل الاسلام، لانهم يعتدون على المسلمين، ولان عداوتهم اشد كما ذكر الله عز وجل. وليس معنى مثلا ان عداوه هؤلاء اشد اولئك ليس لهم عداوه، لا، العداوه موجوده لكنها اقل من عداوه اولئك. وايضا العداوه للحربي ليست مثل العداوه لغير الحربي، فغير الحربي ممكن تتعامل معه في الامور الدنيويه كما سياتي ان شاء الله تعالى. قال حتى تؤمنوا بالله وحده، اي فاذا امنتم بالله وحده زالت العداوه والبغضاء وانقلبت موده وولايه، فلكم ايها المؤمنون اسوه حسنه في ابراهيم ومن معه في القيام بالايمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته، لان الولاء والبراء من مقتضيات الايمان والتوحيد، فمن اخل بها فقد اخل بشيء عظيم من توحيد الله جل وعلا. قال وفي كل شيء تعبد به الله وحده، أنا الآن هناك دعوة برزت من بين المسلمين جهلا منهم، يقولون نحن إن كنا مسلمين لكن عندنا إنسانية، نحن نحب اليهود من باب الإنسانية، وهذا كلام باطل. الله عز وجل أمر بعداوتهم، فهم ما يكنون لأهل الإيمان شيء من المحبة، بل هم يكنون لهم العداوة والبغضاء، وأيضا يتمنون أن أهل الإسلام يتركوا دينهم. ولهذا مكر الليل والنهار وهم أو في الليل والنهار وهم يمكرون لأجل أن يبعدوا الناس عن دين الله جل وعلا. انظر الآن إلى هذه المنظمات الكفرية التي انتشرت في بلاد الإسلام، ليس لأجل المسلمين وليس لأجل رفع معيشتهم، وإنما لأجل نشر بينهم الرذيلة والفساد، مما أيضا بعد ذلك يتسنى لهم أن ينصروا أهل الإسلام أو يجعلونهم كفار، وكما قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. فهم لا يرضون عن أهل الإسلام حتى يكونون مثلهم في الكفر والعياذ بالله. قال إلا قول إبراهيم لأبيه، قال إلا في خصلة واحدة، أي لا تقتدوا به، إبراهيم قدوة عظيمة لكن في هذه الخصلة لا تقتدوا به لأنها مخالفة للعداوة التي تكون بين أهل الإسلام وبين غيرهم. فهذه ليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم، هذه حالة خاصة، هذه حالة بين إبراهيم وبين ربه جل وعلا، أن كان يظن شيئا ثم أنه عرف أن هذا التولي أو هذا الاستغفار لأبيه أنه لا ينبغي، وقال جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه الموعدة هو قوله، قول إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، فوعد أبا أنه سيشفع له يوم القيامة، لكن بين الله له أنه أن هؤلاء أن الكافر لا يشفع له، وأن الكافر يكون من أهل النار. ولهذا جاء في الحديث أن إبراهيم يقول لرب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي من أبي الأبعد؟ معنى أنه يقول لله عز وجل: أنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، يوم يبعثون أي يوم القيامة، فأي خزي من أبي الأبعد؟ أن هذا الأبي الذي جعلته في النار، فإني أريده أن يتقرب إلي. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقال الله عز وجل لإبراهيم: يا إبراهيم انظر تحتك. فنظر تحته فإذا هو بضبع متشحط في دمه ورفته على صورة أبيه، فثم أخذ بقوائمه وألقي في النار، فتبرأ بعد ذلك منه إبراهيم. أي أراد الله عز وجل أن يبين، أن يبين له أن المشرك مثل هذا، مثل هذا الضبع الذي هو في رفثه ودمه، فليس له قيمة عند الله عز وجل. فلهذا تبرأ إبراهيم عليه السلام. قيل أنه تبرأ يوم القيامة، وقيل أنه تبرأ في الدنيا ثم يتبرأ بعد ذلك في يوم القيامة. قال: إلا قول إبراهيم لأبيه آزر، المشرك الكافر المعاند، حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد فامتنع، فقال إبراهيم له: لأستغفرن لك. قال: الحال أني ما أملك لك من الله من شيء، ولكني أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال: فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها للمشرك. ولهذا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه بين لأهله وخاصته أنه لا يملك لهم من الله شيئا، فخص وعم عليه الصلاة والسلام، عم بقريش وببني عبد مناف، وكذلك خص بأخص الناس به عمه وعمته وبنته فاطمة وغيرهم ممن خصهم بالخطاب، أنه لا، قال كان يقول عليه الصلاة والسلام: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، معنى أنه اشتروا أنفسكم من النار، آمنوا بالله واعبدوا الله، وأما أنا فلا أنفعكم إذا لم تعبدوا الله جل وعلا. قال: فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم، معنى هذا أيضا لا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز للمسلم أن يستغفر للكافر. فهنا هذه الخصلة لا تقتدوا بها في إبراهيم، لأن له أمرا آخر. فقال: فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا إن في ذلك متبعون لملة إبراهيم، فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلهذا لا يجوز المسلم أن يستغفر للمشرك ولو كان من أقرب الناس إليه، لا يجوز. الآن كثير من المسلمين إذا سمع مثلا أن الكافر الفلاني الذي كانت له فعل كذا وفعل كذا من أمور مثلا الخير، فيقول رحمه الله، نسأل الله يغفر له، أو بعضهم يتبجح ويقول لو كان هناك أحد من المشركين أو من الكافرين يدخل الجنة لدخل هذا الشخص، وغيرها من هذه الألفاظ أو العبارات الخاطئة. فلا يجوز المسلم أن يستغفر للمشرك مهما كان هذا المشرك، لا يجوز. فحرم الله عز وجل الاستغفار لهم والترحم عليهم، لكن ممكن أن يدعو له بالهداية إذا كان قريبا له أو غيرهم، يدعو لهم بالهداية، مثلا يقول نسأل الله يهدي فلان الكافر، أو حتى لو مثلا دعا لجماعة. كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، أنا كانوا يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم اعتقاد أنه نبي حق، لكن العناد والإباء يمنعهم والاستكبار يمنعهم من ذلك. فلهذا كانوا لما يروا النبي عليه الصلاة والسلام يترحم على المسلمين إذا عطسوا فقالوا الحمد لله، يقول يرحمكم الله. فكان اليهود يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. معنى انتبه، لو مثلا عطس عندك كافر فقال الحمد لله، لا تقل له يرحمك الله، وإنما تقول له يهديك الله ويصلح بالك. قال: ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير، فقالوا ربنا عليك توكلنا، أي اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا، ووثقنا بك يا ربنا في ذلك، أن نحن نتوكل عليك، فتركنا القريب والبعيد، تركناه لك ولأجلك يا رب، فنحن متوكلون عليك، فالرزق عليك، وأيضا تسخير الخير منك، أنا ليس هناك أحد يسخر الخير لأحد، ولا يرزق أحد إلا الله عز وجل، هو الرازق وهو المسخر. فلهذا لو كانت هناك مصلحة للعبد معنى عند كافر، لا ينبغي له أن يخضع له وأن يذل له لأجل هذه المصلحة، فإن المسلم لا ينبغي أن يذل للكافر مهما كان، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: وإليك أنبنا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتبرؤون من كل شيء يكون فيه ذلة أو فيه شبه إذلال، حتى أن عاصم بن ثابت دعا الله عز وجل أن لا يمسه مشرك، أن لا يمسه مشرك. فلهذا لما عثر على جثته عثروا عليها الكفار، جاء الله عز وجل بالدبر، هذا الحشرة الصغيرة، فجاء وجعل له مثل الغمامة أو السحابة، فلم يستطع مشرك أن يمسه. قال: وإليك أنبنا، أي رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك، فنحن في ذلك ساعون وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أن إليك نصير، فنستعد للقدوم عليك ونعمل ما يزلفنا إليك. مهما رأى الإنسان من مثلا من شفقة تأخذه، مثل كما قلنا هذه الدعوة التي يدعو بها كثير من الناس ممن يدعي الإسلام، يقول نحن عندنا إنسانية، نحن ما نبغض أحد، نحن نحب كل إنسان. هذه دعوة باطلة ودعوة ليست من دعوات الإسلام، لكن الدعوة الإسلام أن الواجب أن يوالي أهل الإسلام ويتبرأ من أهل الكفر ويبغضهم. فهذا الذي توكل على الله والذي أراد الله جل وعلا، لأن الله عز وجل هو الذي خلق العباد وهو الذي شرع لهم هذه الشرائع، ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء. فلو كان في هذا الباب رحمة لهؤلاء لا أمرنا الله عز وجل بهذا، لكن لهم رحمة من ناحية المعاملة، سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها في الآيات التي بعد ذلك. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.